المأمور به أن الخارج يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر يكفي؟ هذا لا يكفي. إذا كان هذا اعتمادك فقد انهار عمادك.
اسمع
أعد الله
أنا طالع برا الحين
وبسلمك. أقول أمر الرسول شيء يفيد الوجود هذا معروف. بالقيد بالقيد المعروف إذا لم يكن هناك صرف. نهي الرسول عن شيء يفيد التحريف إذا لم يكن أيضا هناك صرف. لكن هل الأمر بالشيء الذي أفاد وجوبه أنه يعني أن تركه كثيرا، أو نهي الرسول عن شيء يعني أنه من ارتكبه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر؟ الجواب لا، هذا لا يعني أنه من الكبائر. وإن كنت لم تفعل بعد فأنا أرى وآني ما أقول، إن كنت لم تفعل بعد إن مش إذا فأرى أن تعود إلى الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتم الفقيه. وهناك ستجد بحثا في الأدلة التي إذا وجدت تقتضي أن يكون الأمر كبيرة من الكبائر، وما ذكرت من تلك الأدلة هذا يفيد الأمر، يفيد الوجوب، والنهي يفيد الشاهدين لا أكثر. فإذا قولك أمر الرسول ما يفيدك أنه من الكبائر. هل هناك شيء تستعذره غير هذا؟
في لعنة المتشبهين،
تمام،
في اللعنة، وهذا الحلقة اللي قبل التشبه بالنساء،
هذا هو الجواب. قلت لك آنفا باقتراح الرجوع إلى زواج. هناك ذكر هو عن كثير من العلماء أن من الدليل على كون الشيء كبيرا هو ارتباطه بلعنة، إما من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في شيء بالنسبة للآخرين مو بالنسبة إلينا نحن فيما أعتقد، لا شك أنه هذا اللعن يفيد لعن التشبه، تشبه الرجال بالنساء. فمن اقتنع مثلنا أن حلق الرجل لحيته هو تشبه ظاهر بالنساء لا يسعه إلا أن يسلم تسليما لأنه من الكبائر. لكن بدك تحط احتمال أنه مو كل الناس، مو كل الناس عليكم السلام وبركاته.
أبو راشد مكي بن عمرو،
أهلا، كيف حالك؟
السلام،
أهلا، أهلين، أهلا. هذه الملاحظة ينبغي أن نلاحظها مشان ما نشتد على المخالفين ويقولوا أنهم يفرضوا رأي على الآخرين. نحن نقول هذا رأينا، هذا تشبه واضح. وكما أقول ولعلك ستتعرض لمثل هذا المثال، أنا أقول لو أن امرأة وضعت على خديها لحية مستعارة كالوردات البريطاني أو الإنجليز، لا أحد من الرجال الحريقين يمتنع من أن يقول أن هذه المرأة متشبهة بالرجال ولو أنه متشبه بالنساء. فحلق الرجل لحيته على العكس من ذلك هو متشبه بالنساء. ما فارق كبير جدا بين التشبهين إذا صح هذا التعبير. يسمح لنا أبو مالك تشبهين يعني ماشي؟
ماشي.
مع الفرق الكبير بين التشبهين. ليه؟ المرأة لا تزيد ولا تتكلف أكثر من وضع مثل ما تفعل بوضع البارودة فقط، بينما الرجل يطيح بلحيته أرضا ثم يقف أمام المرآة كل يوم ربما صباحا مساء إلى آخره، ثم بمناسبة العيد المبارك يعصي الله افتتاحا بالشر بالتشبه بالكفار وبالنساء إلى آخره، شتان بين التشبهين. مع ذلك لماذا يستنكر الرجال على المرأة أن تضع على وجهها لحية مستعارة؟ لأنه مش معتاد. لكن لو سرت موضة وضع النساء لحى مستعارة لصارت كحلق الرجال اللحى
متساويان
ولا نكير يعني. فالعادة غلابة جدا. فهذا المثال يوضح تماما أنه حلق اللحية هو من الكبائر. هذا لمن لا يريد أن ينتبه هواه عاداته وتقاليده إلى آخره، هذا لمن يريد أن يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نظن التشبه شيخنا أيضا في تشبهين هنا أيضا.
نعم.
تشبه بالنساء تشبه بالكفار.
الكفار نعم. أي نعم. بس الفرق كما لا أخطاكم عندنا نهي، عندنا لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لكن ما عندنا نهي عفوا
نعم.
ما عندنا لعن المتشبهين بالكفار، عندنا الأوامر.
لكن في شيء من تشبه بقوم فهو منهم.
عليك نحن نتكلم اللعن الذي هو دليل واضح بالكبيرة. اي نعم. طيب كفيت؟
لا، في سؤال أخير.
الخير
وهو الأخذ منها الآن. دون
القول يعني على نفو المصطنع. أبو فيصل أكون أبو فيصل
دون
القول فصل الله به من الحق والباطل.
دون القول.
اي نعم.
طيب أولا إذا فتحت باب الأخذ دون القبضة ستفتح عليك بابا لا قبل لك برده، لأنه سيقدم لك مثال من دمشق أو سوري فيقول لك: ماذا تقول في قول العوام في سوريا خير الذخول إشارة تكون؟ هل هذا جائز؟ لا قبل لك برده يا أبو. إن قلت جائز
لا موجه
أنا عارف. خير الذخول إشارة تكون، هذه الإشارة يعني تتحقق بنصف سنتي ولا ما تتحقق؟
تتحقق.
طيب شو رأيك اللي أطالها نص سنتي آخر يجوز؟ وهكذا ستتكرر عليك الأسئلة إلى أن تقف عند الحد الذي وضعه لك الشارع. هذا أولا. هذه اسمها طريقة جدلية لإفهام الشخص وإقناعه بطريقته هو، لكن لا نحن عملنا ذلك. لو لم تكن هذه الآثار التي بين يديك الآن كنت تستطيع أن تأخذ من اللحية؟
لا.
ها؟ لما؟
لأن الأحاديث جاءت بالإعتبار
مطلقة.
نعم.
إذن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأتي قيد يقيد به، صح؟
نعم.
طيب إذا جاء قيد يقيده هل أنت تستطيع أن تتجاوزه؟
لا.
إذا أخذت الجواب وبارك الله لك.
لعل يسر بيسر ما القيد
يعني معروف القيد ولكن يعني
باب التوضيح يعني القبضة يا شيخ ما هو الاستحباب أم ماذا؟
نعم
القبضة هو الاستحباب يعني
الجواب ما سمعته
لأنهم الذين يستدلون بالإسبال اللحية وعدم الجواز بقصها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لحيته تملأ نحره وكان صلى الله عليه وسلم عندما دخل أظن غزوة تبوك وهو راخي رأسه كان لحيته تصل إلى رحله أو كذا فكيف يعني نقول يعني بهذا
في تبوك
في أي
غزوة الفتح
أو الفتح نعم
كان يطأطئ رأسه وإن عثمونه لا تصل إلى رحله
هل هذا يعني طول لحيته مثلا
أنا عامل فصل كامل صفة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنا بكل صراحة ما فهمت السؤال لأن بالأول فهمت السؤال يبدو خطأ فهل تستطيع أن توضح سؤالك
يعني مثلا ابن عمر مثلا وأبو هريرة رضي الله عنهما كانوا يأخذون من لحاهم حد القبضة هل هذا كان دوما أم يعني أحيانا وكان طول لحاهم ثم تطول ثم يقبضون القبضة ويقصونها
طيب أنا فاهم سؤالك
ولعله كمان يتبع هذا السؤال بسؤال آخر هذا هو ساق يقول دوما لعله
سؤال بعض الأحيان يعني عندما تطول أم يقصون
أقصد يعني وهل كانت هذه الأحيان لا تتعدى يعني التحلل من النسك أم تتعدى
أم مثلا كذا نعم
هذا
أما جواب عن هذا السؤال فالجواب نعم يتعدى النسك لأنه بالنسبة لأبي هريرة والسلف الآخرين الذين ثبت عنهم الأخذ من اللحية ليس فيها ذكر النسك
لا مو بس أنا بدأت توضيحنا
لا اسمعني نعم أما بالنسبة لابن عمر عنه روايتان رواية تذكر الحج والعمرة ورواية تطلق ولا تذكر الحج والعمرة وذكر الحج والعمرة ليس قيدا وإنما هذا مناسب كما يحلق الإنسان رأسه أو يقصر من شعره بمناسبة الحج والعمرة وذلك لا يعني أنه لا يحلق ولا يقص مطلقا إلا إذا حج أو اعتمر هذا الجواب بالنسبة للأثر الذي أشار إليه الأستاذ أما بالنسبة لسؤالك فنحن نقول هل تعني تلك الآثار التي أشرت إليها عن ابن عمر وابن هريرة وغيرهم أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة أم يمكن أن نفهم أكثر من مرة واحدة
يمكن نفهم أكثر من مرة
وكذلك فإذا فهمنا أنه أكثر من مرة شو بقي في السؤال لأنه بس تقول أكثر من مرة هذه المرات لا تحدد إلا في حدود الرجل الذي طالت لحيته فرب إنسان شعره غزير ويطول بسرعة ورب شخص آخر ليس كذلك وأنا أضرب لك مثلا بحكم آخر هو أوضح مما نحن فيه الآن لعلنا جميعا نذكر قول الرسول عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. أنا مثلا أصبغ، وربما تراني الآن صابغ أو ما تعرفني شايب فتظنني أشقر هكذا، لا أنا ببشرك أني صابغ يعني اتباعا لهذا الحديث، لكن أحيانا ما أصبغ، فبعض الناس يشوفوني خاصة لما بذكر هذا الحديث بيقولوا لي ما أنا شايفينك أنت مطبخ الحديث. أنا بقول لهم والله أنا ما لي حاطة دأبي من دأب لحيتي، يعني كل ما شفتها يعني رجعت لسجيتها ولشيبها أوض أنا حط دأبي بدأبها وأصبغها، لا هذا على اليسر يعني. فهمت قصدي من المثال؟ إذا يمكن أن تكون على لحيتي أطول شوية، ها شايف؟ ما لي حاطة دأبي من دأب لحيتي، لكن لما بنتبه لها انه طارت اكثر من لازم وقصها وهكذا الجواب. فلعله ابو عجمي بياخذ درس من هذا الدرس وبيصبغ ان شاء الله.
طبعا بيصبغ
والله بقيت اصبغ
ولده،
انا بقيت اصبغ
بس هو الظاهر بده يظهر ابنه حتى يصير قدوه.
انا بقيت اصبغ بحنه وكتم، قالت العجوز أرضي جوك أنا أغير في جوك إياك طلع كل العالم في نفسك لا تزرقش أنت، أنا ما شاء
الله وأطاعها
هيك يعني ماشي أنت.
أحسن
إذا في عندك خلق
المرة ما أرضى سمع إذا
سؤال الشيخ عن صفة تحريك الأصبع في الصلاة، يعني في ناس يعني
استمرارية،
إذا في ناس يقولون استمرارية نعم وهذا صحيح إن شاء الله تعالى، لكن يعني في ناس يقولون تضع أصبعك هنا للإبهام في هذا فتحركه هكذا، وفي ناس تقول مثلا صفة هكذا إشارة يمين يسار، في ناس تخفض وترفع هكذا، في ناس تحرك يدها مع الأصبع، فالحركة الحمد لله أنا أقول إن شاء الله ثابتة، لكن الصيغة يعني
أولا
عمليا يعني
حتى نكون يعني واضحين في الموضوع، ليس هناك في أي حديث بيان صفة التحريك، ليس هناك حديث فيه بيان صفة التحريك، كل ما في الأمر هناك حديث وائل بن حجر أنه رأى الرسول عليه السلام يحركها يدعو بها، ولكن عندنا بعض الحديث يمكن بها أن نبطل بعض الصفات التي أنت ذكرتها آنفا. مثلا هذه الركبة مع الفخذ وأنا واضع قبضت يدي هكذا ورفعت سبابة وأشرت إليها، إذا فعلت فيها هكذا وهكذا هذا خلاف الحديث الصريح أنه رآه مستقبلا بها القبلة، إذا هكذا هكذا هذا لا أصل له، ما هكذا
إلى القبلة يعني.
أي نعم إلى القبلة، هذا باطل، إذا
يمين يسار باطل.
أي نعم. الشيء ثاني يمكننا أن نوصله وهو ما يفعله البعض من الخفض والرفع، هذا اسمه خفض ورفع، هذا لم يرد مطلقا، الذي ورد هو رأيته يحركها إذن يحركها هكذا، لكن هنا بقى الشاهد الذي قصدته بقولي ليس هناك حديث يكيف صورة تحريك، فأنا قد أفعل هكذا يمكن غيري يعمل هكذا يعني بسرع أكثر شوي، ربما إنسان أبطأ شوي إلى آخره. فأنا أقول هنا ليس عندنا يعني حديث ينبغي أن نلتزمه في صفة التحريك، ولكن هذا هو الرأي وهو الاجتهاد وهو النظر، فمن رآه صوابا وقف عنده وإن لا يحركه كما يتفق له. أنا أرى أن هذا التحريك السريع ما في عندنا شاهد من السنة مما يليق بالصلاة، لولا أنه جاء حديث التحريك صراحة لقلنا لا تحريك، لأنه قد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. نحن نرى بعض الناس وهم في الصلاة يعبثون بثيابهم بأكمامهم ربما بساعتهم ربما إلى آخره، هذا ينافي قول عليه السلام اسكنوا في الصلاة. هذه الحركة هي في الأصل تنافي الأمر بالسكون في الصلاة، ولكن الدين ليس بالرأي، كما قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لرأيت المسح أسفل النعل، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعل أو على الخف. الله أكبر. الله، إذن نحن منحرك تحريكا نثبت به تجاوبنا مع تحريك الرسول لإصبعه، لكن لا نبالغ في التحريك لأنه لا يتلائم مع قوله اسكنوا في الصلاة. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
قد يرد سؤال يا شيخ في نفس إذا كنا قلنا أن التحريك سريعا، أما نستدل بحديث في كل حركة 10 حركات في هذا يعني في تحريك الأصبع مثلا؟
ما فهم السؤال
في الحديث يعني أنا
فهمت الحديث سؤال ما فهمت
يعني الآن التحريك في الصلاة أي تحريك سواء رفعنا أيدينا أو خفض ورفع أي شيء هذه لنا 10 حسنات يعني إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن هل يضم هذا التحريك إليه؟ فإذا ضمننا إليه التحريك فهل نكثر التحريك أو نفعله شديدا مثلا؟
طيب تكثير التحريك
تكثير.
الآن
أي نعم
تكثير التحريك
كل واحد
ضابط،
كل واحد 10 حسنات.
أسأل إله ضابط
لما إله
نحن نقول كل تحريك بحسنة أو ب10 حسنات، لكن ما له ضابط، نحن فقط نلفت النظر اجتهادا وليس نصا أنه ما يكون التحريك يعني بحيث أنه إيش نافع مع قوله اسكنوا في الصلاة بس. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتم تصلون السنة قبل المغرب ولا بتصلون الصلاة فورا؟ تفضل إيش عندك؟
نصر فان الصلاة في عند الأذان يا شيخ عند قوله بالهيلعتين هل يقول مثل ما يقول المؤذن أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط أو يجمع بينهما أو يقول هذه تارة وهذه تارة؟
هذه تارة وهذه تارة.
الجمع بين حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد كبر ثم سجد وإذا قام كبر ثم قال، والأحاديث الآخر كان إذا سجد كبر حين يسجد. فالحديث الأول التكبير قبل الحركة والآخر حين الحركة، هل يفعل ذلك
طارة وطارة
كذلك يا شيخ؟ جزاك الله خير. إذا أدرك الإمام في الجلوس هل للمأموم دعاء استفتاح سواء كان مسبوقا في الركعة الأولى أو الأخيرة؟ يعني
في الجلوس في التشهد؟
لا، إذا أدرك الإمام فهو جالس ثم
جلس
هو في التشهد ثم جلس مع الإمام ثم قام إلى الثالثة مثلا، هل يقرأ الاستفتاح أم يقرأ الفاتحة مباشرة؟
الفاتحة.
بس أنا بس لو السؤال نتحدث عن سجود التكبير إذا سجد وإذا كبر ثم سجد
نعيد السؤال.
نعم. الحديث جمع من حديثين، حديث أبو هريرة طبعا، كان إذا سجد كبر ثم سجد، وإذا قام كبر ثم قام. والحديث الآخر كان إذا سجد كبر حين يسجد هكذا إلى آخر آخر الحديث في التكبير في الحينية. طيب يا شيخنا، الكلمة والنصيحة بعد الصلاة في المسجد مباشرة، هذا أفضل أم الأولى بعد التسبيح والتكبير ثم الكلمة، ولا عند الضرورة مثلا؟
الأولى مراعاة ظروف المصلين أولا، وثانيا لا يتخذ ذلك عادة وسنة، لأن ذلك بما يخالف السنة، وبخاصة أن الذين صلوا إما أن تكون صلاة بعد سنة بعدية أو لا، فإذا كان هناك سنة بعدية فكما تعلمون جميعا لابد أو يشرع أو يسن أن يأتي بالأذكار والتسبيح والتكبير والتحميد بين الفريضة والسنة، ثم بعد الفراغ من ذلك يقوم ويصلي السنة البعدية. وإذا كان لا يوجد سنة بعدية كصلاة العصر مثلا أو الفجر، فلا بد من قراءة الأذكار والأوراد تباعا للسنة الواردة في ذلك. اتخاذ عادي من بعض الواعظين أو المرشدين لإلقاء كلمة بعد الصلوات الخمس فيه تشويش على المصلين، سواء كانوا من الذاكرين أو من المصلين، وقد يكونون قد فاتتهم ركعة أكثر مسبوقين. أما إذا جاءت مناسبة فما في مانع من أن يلقي الكلمة، ولكن بالشرط أن يكون آنفا.
طيب ماذا لو قرأت أو قرأ في الصلاة السرية بتنفس واحد، الشيخ والزفير مثلا، قوله مثلا الحمد لله رب العالمين زفير ثم هكذا الشهيق هكذا إلى آخر الصلاة،
يعني هو
يقرأ سرا نعم.
والله هذه يعني ما تصورتها، لكن أجيب جوابا
سريا
كما يهمرني. أفضل سريا إذا كان هذا الذي يقرأ بهذه الصورة تخرج منه الأحرف بصورة جيدة فيجوز، لكن أنا ما أدري هذا ممكن
مثل هكذا
ما تخرج إن شاء الله. أفيدك أنا مقيم في الرياض، كان دائما أهلي
وجدي. لكن ما تركبوا معنا؟
لا مع سيارة.
ما كان سيارة.
نعم، لكن أمتلك بيت في عمان وفي الشام، فأجي أحيانا أصيف هنا وفي الشام. بالنسبة للصلوات، هل أقصر أم أقصر أجمع أم أصلي؟
بينك بين الرياض بين هنا تصلي صلاة المسافر.
أيوه.
أما أنت هنا فتصلي صلاة المقيم.
المقيم الأربع أربع ما أقصر فيه. شكرا
لك. أهلا أهلا جزاكم الله خير،
الله يحسن ختامك.
الله
ربنا أي والله
شكرا لك. إن شاء الله السلام عليكم في أمان الله. عليكم السلام ورحمة
الله. كذلك من مثل سؤال أخونا، يعني إذا كان ينزل في بيته في بيت والده مثلا،
كذلك
ليس عنده زوجة،
يصلي صلاة المقيم والده،
يعتبر بيته أيضا. جزاك الله خيرا. صلاة الظهر القصرية، هل يجوز تقسيمها ركعتين في البيت ركعتين في المسجد؟
إيش هي؟
ركعتين سنة الظهر القبلية، يصليها مثلا ركعتين في البيت ثم ركعتين في المسجد.
لما؟
لضرورة مثلا لقرب قرب الإقامة وكذا لغير ضرورة ما يجوز يا شيخ؟
لا يعني تسننا ما يجوز. إذا كان في ما يقتضي ذلك ما في مانع.
طب ممكن يا شيخ صلي أربع متصلة دون تشهد أول؟
إيه نعم.
ويجوز غير ذلك؟
ممكن لكن أفضل شفع
اثنين. نعم
جزاك
الله خيرا
وإياه.
صلاة التراويح يا شيخ هل يجوز تورك في الأخيرة؟
لا عندما تصلى ركعتين ركعتين لا تورك.
أو في الوتر في الأخيرة مثلا في التراويح مثلا صلى ركعة منفردة
كذلك
لا يتورك فيها. طيب إذا فاته العشاء يا شيخ في صلاة في رمضان دخل مع الإمام في التراويح ركعتين ولم يسلم مع الإمام ثم قام وقال ركعتين أخرى
هذا واجبه
دون أن يسلم له.
هذا واجبه
جزاك الله
أن لا يسلم على ركعتين. يعني. إذا سلم الإمام قام وجاء بالركعتين
مع الإمام يا شيخ
كيف مع الإمام؟
يعني يأتي بركعتين أخرى يدين مع الإمام.
هو صلى ركعتين
مع الإمام
مع الإمام فإذا سلم الإمام هو يقوم ويتم الصلاة لنفسه. أي
نعم ما يتم مع الإمام ركعتين أخرى يدين. أي نعم جزاك الله خير. شيخ هل لكل أذان كل صلاة أذان وإقامة واجبة؟
أي نعم.
طيب حديث المتصدق عليه يا شيخ ما أمر ما ورد أنه يعني أذن ثم أقام يعني هل نأخذ بذلك عدم الوجوب أو الاستحباب يا شيخ؟
ما ورد أنه
الحديث المتصدق عليه
وأقام.
ما ورد نعم لا يعني أنه
وهل ورد العكس؟ الجواب لا.
لا.
لكن القاعدة شراء لا يؤخذ الزايد فالزايد.
نعم. جزاك الله خيرا.
وين الضمان؟ نعم.
في حديث عائشة رضي الله عنها في أبي داود يا شيخ في صلاة الاستسقاء قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله الحديث. فهل نقول في أن السنة في خطبة العيد البدء بالتكبير كما هو حاصل في هذه الأيام أم البدء في خطبة الحاجة؟
خطبة الحاجة في كل الخطبة
يعني حتى الحديث فكبر فحمد الله. شكرا يا شيخ ان شاء الله نراك ان شاء الله يا شيخنا بارك الله فيك. سلام الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمه
الله
وبركاته. ان شاء الله تعرف. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم. كما لك فيصل كما لك
يلتقي مع النور الذي يسقطه سترا لعلة في الحديث التقي مع هذا لكن بطريقة أخفى من الطريقة الأولى وهذا النوع يسمى عندهم بتدليس التسوية. النوع السابق المدلس يسقط شيخه الضعيف فيظهر السند سالما من الضعف. أما النوع هذا الأخير وهو المعروف عندهم بتدليس التسوية يسقط شيخ شيخه ويقول حدثني فلان. هنا لا يفيد بالتحديث ويقول بالنسبة لشيخه حدثني فلان لكن لما بيجي عند شيخ الشيخ يقول عن فلان بيكون أسقط شيخ الشيخ. هذا مما يبعد نظر الباحث أن يكون في هنا انقطاع بسبب البعد. لذلك في هذا النوع من التدريس يشترطون ليكون الإسناد صحيحا تسلسل الإسناد بالتحديث من أوله إلى آخره. لازم يقول كل واحد حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى أن يأتي إلى الصحابي، لأنه يخشى الباحث أن يكون إسقاط من فوق مو من عند الراوي الأول. ونوع آخر أعجب وأعجب، بيقول المحدث حدثني فلان هو صادق وبيسكت وبيسكت وبيقول عن فلان بين شيخه، وفي أثناء سكوته في قلبه في واصلة هو ضمرها ثم قفز وقال عن فلان، وهذا بيسموه تدليس السكوت. تدليس السكوت هذا كله معروف عند علماء الحديث، ومن كان منهم على علم أولا بهذه الأنواع من التداليس وكان ثانيا حريصا على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف لابد أنه يلاحظ هذه النقاط كلها. والرواة المعروفون بهذه الأنواع من التدليسات هم مترجمون ومعروفون بكل واحد معروف بنوعية التدليس. وهكذا وإياه.
عندك أبو
في طرف أمس استفسرنا بخصوص الصلاة في السفر. في نقطتين واقع بعد ما رجعت بيتها من الطاش. الأيام الماضية هل أصلي عنها؟ كنت أصلي جمع قصر في عمان. هل أعوض عنها شيء أو؟
والله يعني مثلا الآن تأخذ طورا آخر. هل أنت حينما كنت تقصر وفي بيتك كنت تقصر بفتوى مفتي أم ولا مؤاخذة؟ يعني هيك أنت ما سألت أحدا.
لا سألت وقت مش مفتي، لكن تداولنا عليه في الرياض وجرت العادة أنه في أثناء السفر واحد إذا سافر خارج البلد اللي عايش فيها إلى أن حصل اجتمعت مع الأخ أحمد وقال لي أنه كان في حديث مع الوالد المولود أنه إذا كان واحد يملك بيتا فيجب أن يصلي صلاة كاملة، منها كان في نقاش. أما في الماضي كان ما كان في فتوى يعني من شخص معين لي أنا مباشرة منقولة من شخص إلى شخص إلى لي أنا أنه أثناء السفر من منطقة إلى منطقة ممكن تصلي وتقصر فيها.
في سؤالك من شخص إلى شخص يعني من عالم؟
الشخص اللي بني إياها طبعا إمام فينا إحنا في مجموعتنا، لكن مش شيخ أو عالم، لا إنما هو إمامنا إحنا المجموعة.
المهم أنا ما أستطيع أن أحكم، لكن جوابك التالي: إذا كنت انطلقت في عملك السابق بناء على فتوى من رجل عالم سواء كنت سمعتها منه مباشرة أو بالواسطة فعفى الله عما سلف، أما إن كنت لم تسأل فهنا المشكلة وأنت أدعى بنفسك.
يعني يعيد شيخ اللي فاته.
فيش برضو سافرت في منطقة مش ما هي بيتي، يعني من العقبة أو أسكن في فندق أو في مكان ثاني أو عند رحيم لي يعني شخص قريب، أو والمدة الزمنية تختلف قد تكون أسبوع أو أيام. هل أجمع أقصر أو
يعني تنظر إلى حالتك في وقت نزولك في الفندق أو عند صاحب لك. إن كنت لا تزال في حالة السفر لم تنوي الإقامة للراحة والاستجمام ونحو ذلك، فأنت كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. المهم أن تلاحظ وضعك، فإذا كنت على سفر فأنت تقصر، وإن كنت استقررت وأجمعت الإقامة في المكان الذي فيه نزلت فتصلي تماما.
ما فيش عدد من الأيام مشهور انه بدقيق مثلا 3 أيام او 4 أيام فقط الراحة والاستجمام، يعني
ما يوجد تحديد لأيام، وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. نويت الإقامة لا تنظر إلى الأيام، لأن الإنسان إنما ينوي الإقامة للراحة، أما الذي يكون على عمل وله أعمال يتابعها فهو مسافر مهما كثرت الأيام، والعكس بالعكس تماما. لأن الحقيقة أن مسألة السفر سواء من حيث قطع المسافة من بلد إلى آخر أو من حيث الأيام التي يقيمها في البلد الآخر مسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، وليس هناك نص يرفع هذا الخلاف إلا الرجوع للعرف الذي ربط الله تبارك وتعالى به أحكاما كثيرة، ومنها الآية التي ذكرتها آنفا، وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا في الآية لفظان، أحدهما ما نحن في صدده السفر، والآخر المرض. وقد ربط الله عز وجل في كل من اللفظين حكم الصيام أو الإفطار، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فيفطر ويقضي أياما أخر، هذا معنى الآية. لكن من معنى الآية فعدة من أيام أخر وجوبا لقضائها، لكن لا يفطر وجوبا، يعني إذا كان مسافرا لا يقال يجب عليه أن يفطر، وإنما هذا يعود إليه كما جاء في حديث حمزة الأسلمي في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا رجل كثير الأسفار ويدركني هذا الشهر شهر رمضان، أصوم أم أفطر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا المسافر إذا آثر الإفطار فعدة من أيام أخرى، أما إذا لم يجد حرجا في الصيام فليس عليه شيء، إنما يصوم كالمقيم. الأمر الآخر هو المرض، فمن كان منكم مريضا، هل هذا المريض الذي عرض له المرض في شهر الصيام لا يجوز له أن يفطر حتى يذهب إلى الطبيب ويأخذ منه راشيته لأنه مريض؟ الجواب لا. كيف إذن؟ هو المكلف يحكم بنفسه على نفسه، فهو أدرى بنفسه من غيره هل هو عليل أم مريض، وعلى ذلك يمشي. قصدي أن هذين اللفظين في الآية الكريمة أطلقهم الله تبارك وتعالى وما قيد لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك فمن كان مريضا كيف نعرف أنه مريض؟ مش ضروري أن تعرف أنه زيد مريض، المهم أنه هو يعرف. هل الإنسان يجهل نفسه؟ الجواب لا. إذن إذا رأى نفسه مريضا أفطر. ولو قال له الطبيب أنت مريض وهو لا يشعر بهذا المرض، إذن لا يتبنى رأي الطبيب وإنما يحكم بنفسه على نفسه، كما قال ربنا عز وجل في القرآن: بل الإنسان على نفسه بصيرا. إذن هذا الإطلاق يعني توكيل الأمر إلى المكلفين، كذلك يقال بالنسبة للمسافرين. ولا بد أن أذكر لكم مثلا طريفا بالنسبة للمريض في رمضان عليكم السلام. لا بد أنكم تسمعون بمحمد بن سيرين، هذا من كبار علماء التابعين ومن المكثرين من الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بخاصة. هذا الرجل الفاضل رؤية في رمضان مفطرا، فاستغرب الراؤون له مفطرا فأشار إليهم، يعني إصبعه موجوعة، اعتبر نفسه مريضا وأفطر. إذن الإنسان هو الذي يحكم بنفسه على نفسه. لإتمام البحث وبعض البحث السابق، قد يخرج رجلان من بلد إلى بلد آخر وهما مسافران، لكن حينما يطبان البلد الآخر أحدهما مسافر يظل مسافرا والآخر يعتبر مقيما مثلك أنت، الذي معك لا يزال مسافرا لأنه لم ينزل في بيت آخر له، أما أنت نزلت في بيتك الآخر فأنت مقيم وذاك مسافر، وكلاكما خرج من بلد ونزل في بلد. بل قد يخرجان من بلد أحدهما مسافر والآخر ليس مسافرا. كيف؟ هو لم ينوي السفر، هو لم ينوي السفر كما نواه الآخر، وقد ضرب لهذا النوع الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا رائعا جدا. تسمعون ببلدة حلب في سوريا، بين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر، فتصور شيخ الإسلام ابن تيمية رجلا خرج من دمشق ليس مسافرا أولا، يعني هو من وسفر، وإنما مصطادا ليصطاد. خرج من دمشق إلى الغوطة، إلى قرية قريبة من دمشق مثلا عندنا اسمها جوبر، ما وجد صيدا، مشى من جوبر إلى حرستا وهكذا تابع الطريق من حرستا إلى دوما إلى 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 بيقول شيخ الإسلام وصل إلى حلب.
400 كيلو.
ها؟
وصل 400 كيلو.
مشوا.
400 كيلو.
كيف؟
400 كيلو مشى.
400 نعم.
نعم.
يعني دمشق كما تعلمون عاصمة سوريا، حلب في الشمال، يعني بينها وبين حدود تركيا مسافات قريبة جدا. المهم هذا رجل قطع 400 كيلومتر وهو ليس مسافرا. لماذا؟ أولا لم ينوي عند خروجه السفر. صحيح هو قطع مسافة السفر لكن ما قطع وهو مسافر وإنما هو مصطاد. وهكذا المسائل فيها تنوع وفيها دقة. ويعود الأمر إلى قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة.
قول يا شيخ رجل اعتقد في صلاة السفر أن يقصر صلاة الظهر والعصر بركعتين للصلاتين، فعلم بعد أن وصل إلى بلده أنه مخطئ، يصلى العصر والظهر والعصر ركعتين فقط. عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعل إذا رجع بلده إلى بلده؟
البركات يصلي ركعتين.
الركعتين ركعتين. لا يعني
يصلي ركعتين فقط
إذا وصل بلده أيضا.
أيضا.
طيب إذا قرأ الإمام في الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى في صلاة مفروضة مثلا، فهل يقول سبحان ربي الأعلى أما هذا مختص بصلاة الليل أو الوتر؟
فهل ليس مختصا إذا لم يأتي النص مقيدا له بصلاة الليل. وأنا الآن غير مستحضر النص الوارد في هذا الذكر، هل أنت منه على ذكر
سبح اسم ربك الأعلى؟
تذكر شيء في نص الموضوع؟
لا أذكر شيخ في صلاة الليل أنه كان يقف عليه الصلاة والسلام عند يقرأ في سورة
يستعيذ يعني نعم. آية استغفار يستغفر آية سؤال يسأل
نعم، فكان ذلك صلاة الليل فقط، فما كان يقولها في صلاة النهار مثلا.
نعم.
فهل نقول عليكم السلام هل نقول أن هذا أيضا في صورة سبح اسم ربك الأعلى؟
لا، إذا جاء النص مقيدا في صلاة الليل يوقف عنده، لأن صلاة الليل نافلة ويتوسع في صلاة النافلة ما لا يتوسع في صلاة الفريضة. لكن أنا قصدت إذا كان هناك نص عام ليس مقيدا بصلاة الليل فيعمل بعمومه.
ما يدخل هذا ما تدخل هذه الصورة معه؟
أيوه ما تدخل هذه الصورة، جاءت في صلاة الليل فنقف
عند النص الذي جاء. طيب يا شيخ حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، هل هذا يعني أن وجوب التسبيح يسبح سبحان ربي العظيم؟
لابد التسبيح في كل من الركوع والسجود واجب.
واجب. طيب إذا أدرك الرجل الإمامة وهو راكع، أدركه في الركوع فقط ولم يدركه في قوله سبحان ربي العظيم مثلا؟
الجواب في جوابك التالي عن سؤالي، أيما أوجب قراءة الفاتحة أم التسبيح في الركوع؟
قراءة الفاتحة.
أي فهو افترض أنه جاء إلى المسجد وركع مع الإمام وأدرك التسبيح الواجب لكن فاتته الفاتحة، فهل أدرك الركوع؟
أدرك الركوع.
لأن باب أولى أن يدرك الركوع إذا لم يدرك التسبيح.
يعني تحسب لو ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم.
نعم. يعني هذا شو اسمه قياس أولوي.
نعم.
واضح؟
أي نعم.
ولا أنت في ريب كما يبدو لي.
لأنه كما قلت يا شيخ أنه واجب قوله سبحان ربي العظيم فتركه هنا.
بلى لكن قراءة الفاتحة أوجب.
أوجب.
فما الذي أسقط الأوجب فهو الذي يسقط الواجب.
أي نعم.
الآن ذهبت الريبة
الحمد لله.
أنا كنت أراها في عيني.
لازم يطمئن بالركوع.
كيف؟
لازم يطمئن بالركوع.
الله. مو بس لازم يطمئن، يجب أن يدرك الإيمان في الركوع، لأنه أحيانا بعض المصلين من عجلتهم يدخل المسجد بصير قضية هذا الإمام راكع وهو بده يركع، شو بصير؟ هذا ما أعلم. أما هيك أدرك
ولو تسبيحة واحدة
ولو بدون تسبيحة لأنه مو ركن.
طيب شيخنا بعض إخواننا عفوا يفعل فعل أبي بكرة يعني بشكل متواصل، وأنا قلت له يعني فعلها أبي بكرة
هذا تعني بفعل أبي بكرة
ركع دون
ثم بقولك بشكل متواصل ماذا تعني؟
ركض يعني
أنه ركع دون الصف، وهذا يأتي كلما أتى يعني يفعل هذا الفعل يركع دون الصف ثم يمشي راكعا إلى أن يقف في الصف.
أيوه.
فقلت إنما فعلها أبو بكر مرة واحدة، شايف كيف؟ لكن هذا كل ما دخل وجدهم ركوعا ركع دون الصف ثم التحق بالصف. هذا أصاب السنة أم هو خالف في ذلك؟
طيب إذا أنت تقول هكذا فماذا تفعل إذا أنت فعلت فعل أبي بكر مرة واحدة كما تقول ثم جئت مرة أخرى بعد أيام أو أسابيع أو سنين، فماذا تفعل إذا وجدت الإمام راكعا؟
أفعل.
إذا تقييدك المذكور في كلامك لا وزن له من ناحية العلم، هذا اسمه يعني مجادلة فيما يرى المجادل، يعني إقناعه بلسانه هو، لكن خير من هذا أن نذكر أن قولك أن أبا بكر لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة هذه دعوة، من أين لك أن أبا بكر لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة؟ أنت إذا أردت أن تقول نحو هذا القول فتقول أن القصة وقعت لأبي بكر مع الرسول مرة واحدة، أما أنه ما فعل إلا مرة واحدة هذا ما ينبغي أن يقال. هذا أولا. ثانيا عندنا حديث غير حديث أبي بكر وهو الجواب في الصلب كما يقال بالنسبة لسؤاله، وهو حديث عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال من السنة، من السنة في يوم مرة واحدة من السنة إذا دخل الرجل المسجد فوجد الإمام راكعا أن يركع حيث هو ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف. إذا هذه من السنة، يعني متى ما دخل المصلي إلى المسجد وجد الإمام راكعا فيركع حيث هو ويدب راكعا حتى يدخل إلى الصف. هذا ثانيا. وثالثا أنني ذكرت لبعض إخواننا قريبا نحن الآن في إعادة طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفي هذا المجلد
حديث ابن الزبير هذا. وهناك ذكر رجل الذي لابد أنكم سمعتم عنه، ابن عبد المنان الذي وضع دأبه بدأب أحاديث الصحيحة يضاعفها، ولو كانت الأمة قد أجمعت على تصحيحها. فقد جاء إلى 3 أحاديث من السلسلة الصحيحة وضعفها. فأنا تتبعت هذا الرجل وتضيف الأحاديث الصحيحة في بعض الاشتراكات في الطبعة الجديدة هذه. المهم أن الله عز وجل وأنا في البحث وفقني لرواية مهمة جدا تتعلق بحديث أبي بكر، لأن الحقيقة أن حديث أبي بكر سلف العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود. ما معنى ولا تعود؟ لا تعود إلى الركض، لا تعود إلى الركوع خارج الصف، لا إلى آخره. في هناك طبعا أخوان ترجح لا تعود يعني إلى أن تجهد نفسك وأن تسرع السير. بعضهم قال لا تعود يعني إلى أن تطمع في إدراك الإمام في الركوع بأن تركع خارج الصف. فوفقت أخيرا إلى رواية بسند صحيح عن أبي بكر يوافق تماما حديث ابن الزبير. يقول: إذا دخل الرجل المسجد والإمام راكع ركع حيث هو ثم مشى حتى يدخل الصف. نفس أبو بكر يأتي بهذه القصة مؤيدا ومرجحا قول من قال من المحدثين: لا تعود لا يعني لا تعود إلى الركوع خارج الصف، وإنما إلى العمل بالركض المنهي عنه في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها أنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية أبي بكر هذه الجديدة فيها تأييد منه أو فهم منه لقول عليه السلام له: زادك الله حرصا، أي هو لماذا ركع خارج الصف؟ ليدرك الإمام، ليدرك ما يمكنه من الخير الكثير. قال له عليه السلام: زادك الله حرصا، لكن لا تعود إلى الركض وليس إلى الركوع الذي حرصت أن تدرك الخير بإدراكك للركوع. فإذا ما في مانع يا أبا معاذ المأمور به أن المخالف يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر؟ يكفي هذا رأيكي.
نعم.
إذا كان هذا اعتمادك
لا
فقد انهار عمادك.
اسمع
أعد الله أنا طالع برا
الحين وبسلمة.
أقول أمر الرسول شيء يفيد الوجود هذا معروف.
نعم.
بالقيد المعروف.
نعم.
إذا لم يكن هناك صار.
نعم.
طيب.
نهي الرسول عن شيء يفيد التحريف إذا لم يكن أيضا هناك صالح. لكن هل الأمر بالشيء الذي أفاد وجوبه أنه يعني أن تركه كثيرا، أو نهي الرسول عن شيء يعني أنه من ارتكبه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر؟ الجواب لا، هذا لا يعني أنه من الكبائر. وإن كنت لم تفعل بعض فأنا أرى وآني ما أقول، إن كنت لم تفعل بعض إن مش إذا فأرى أن تعود إلى الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتم الفقيه. وهناك ستجد بحثا في الأدلة التي إذا وجدت تقتضي أن يكون الأمر كبيرة من الكبائر، وما ذكرت من تلك الأدلة هذا يفيد الأمر، يفيد الوجوب والنهي يفيد الشاهدين لا أكثر. فإذا قولك أمر الرسول ما يفيدك أنه من الكبائر، هل هناك شيء تستعذره غير هذا؟
في لعن المتشبهين،
تمام،
في اللعن، وهذا الحلقة اللي قبل التشبه بالنساء،
هذا هو الجواب. قلت لك آنفا باقتراح الرجوع إلى زواج هناك ذكر هو عن كثير من العلماء أنه من الدليل على كون الشيء كبيرا هو ارتباطه بلعنة، إما من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في شيء بالنسبة للآخرين مو بالنسبة إلينا نحن فيما أعتقد، لا شك أنه هذا اللعن يفيد لعن التشبه، تشبه الرجال بالنساء. فمن اقتنع مثلنا أن حلق الرجل لحيته هو تشبه ظاهر بالنساء لا يسعه إلا أن يسلم تسليما لأنه من الكبائر. لكن بدك تحط احتمال انه مو كل الناس، مو كل الناس عليكم السلام وبركاته
ابو راشد بن
عمله، اهلا كيف حالك؟
السلام
اهلا 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 هذه الملاحظة ينبغي أن نلاحظها مشان ما نشتد على المخالفين ويقولوا إنه هن بيفرضوا رأينا على الآخرين، نحن نقول هذا رأينا، هذا تشبه واضح. وكما أقول ولعلك ستتعرض لمثل هذا المثال، أنا أقول لو أن امرأة وضعت على خديها لحية مستعارة كالوردات البريطاني أو الإنجليز، لا أحد من الرجال الحليقين يمتنع من أن يقول أن هذه المرأة متشبهة بالرجال ولو أنه متشبه بالنساء. فحلق الرجل للحيته على العكس من ذلك هو متشبه بالنساء، ما فارق كبير جدا بين التشبهين إذا صح هذا التعبير. يسمح لنا أبو مالك تشبهين يعني ماشي؟ مع الفرق الكبير بين التشبهين. ليه؟ المرأة لا تزيد ولا تتكلف أكثر من وضع
مثل ما تفعل بوضع البارود.
نعم.
فقط. بينما رجل يطيح بلحيته أرضا ثم يقف أمام المرآة كل يوم ربما صباحا مساء إلى آخره، ثم بمناسبة العيد المبارك يعصي الله افتتاحا بالشر بالتشبه بالكفار وبالنساء إلى آخره، شتان بين التشبهين. مع ذلك لماذا يستنكر الرجال على المرأة أن تضع على وجهها لحية مستعارة؟ لأنه مش معتاد. لكن لو سرت موضة وضع النساء لحى مستعارة لصارت كحلق الرجال اللحى
متساويان
ولا نكير يعني، فالعادة غلابة جدا. فهذا المثال يوضح تماما أنه حلق اللحية هو من الكبائر. هذا لمن لا يريد أن ينتبه هواه عاداته وتقاليده إلى آخره، هذا لمن يريد أن يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نظن التشبه شيخنا أيضا في تشبهين هنا أيضا.
نعم.
تشبه بالنساء تشبه بالكفار.
الكفار نعم. أي نعم. بس الفرق كما لا أخطاكم عندنا نهي، عندنا لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لكن ما عندنا نهي عفوا
نعم.
ما عندنا لعن المتشبهين بالكفار، عندنا الأوامر.
لكن في شيء من تشبه بالقوم فهو منهم.
عليك نحن نتكلم اللعن الذي هو دليل واضح بالكبيرة. اي نعم. طيب كفيت؟
لا، في سؤال أخير.
الخير
وهو الأخذ منها الآن. دون القوم
يعني على نفو المصطنع. أبو فيصل.
نعم.
أخونا أبو فيصل
دون
القبضة. فصل الله به من الحق والباطل.
آمين.
دون القبضة.
أي نعم.
طيب. أولا إذا فتحت باب الأخذ دون القبضة ستفتح عليك بابا لا قبل لك برده، لأنه سيقدم لك مثال من دمشق أو سوري.
نعم.
فيقول لك: ماذا تقول في قول العوام في سوريا: خير الذخول إشارة تكون؟ هل هذا جائز؟ لا قبل لك برده يا أبي. إن قلت جائز
لا
موجه. أنا عارف. طيب. خير الذكور إشارة تكون، هذه الإشارة يعني تتحقق بنصف سنتي ولا ما تتحقق؟
تتحقق.
طيب شو رأيك اللي أطالها نصف سنتي آخر؟ يجوز. وهكذا ستتكرر عليك الأسئلة إلى أن تقف عند الحد الذي وضعه لك الشارع. هذا أولا، هذه اسمها طريقة جدلية لإفهام الشخص وإقناعه بطريقته هو، لكن لا نحن عنا يريك الله. لو لم تكن هذه الآثار التي بين يديك الآن كنت تستطيع أن تأخذ من اللحية؟
لا.
ها؟ لما؟
نعم. الأحاديث
مطلقة. إذن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأتي قيد يقيد به، صح؟
نعم.
طيب إذا جاء قيد يقيده هل أنت تستطيع أن تتجاوزه؟
لا.
إذن أخذت الجواب. وبارك الله لك.
اللي على اليسر بيسأل ما القيد
يعني معروف القيد ولكن يعني
باب التوظيف يعني
القبضة يا شيخ ما هو الاستحباب أم ماذا؟
نعم
القبضة هو الاستحباب يعني
الجواب ما سمعته
لأنهم الذين يستدلون بالإسبال اللحية وعدم الجواز بقصها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لحيته تملأ نحره وكان صلى الله عليه وسلم عندما دخل أظن غزوة تبوك وهو راخي رأسه كان لحيته تصل إلى رحله أو كذا فكيف يعني نقول يعني بهذا
في تبوك
في أي
غزوة الفتح
أو الفتح نعم
كان يطأطئ رأسه وإن عثمونه لا تصل إلى رحله
هل هذا يعني طول لحيته مثلا
أنا عامل فصل كامل صفة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنا بكل صراحة ما فهمت السؤال لأنه بالأول فهمت السؤال يبدو خطأ هل تستطيع أن توضح سؤالك
يعني مثلا ابن عمر مثلا وأبو هريرة رضي الله عنهما كانوا يأخذون من لحاهم حد القبضة هل هذا كان دوما أم يعني أحيانا وكان طول لحاهم ثم تطول ثم يقبضون القبضة ويقصونها
أنا فاهم سؤالك
ولعله كمان يتبع هذا السؤال بسؤال آخر هذا هو ساق يقول دوما لعله
سؤال بعض الأحيان يعني عندما تطول أم
أقصد يعني وهل كانت هذه الأحيان لا تتعدى يعني التحلل من النسك أم تتعدى
أم مثلا كذا نعم
هذا
أما جواب عن هذا السؤال فالجواب نعم يتعدى النسك لأنه بالنسبة لأبي هريرة والسلف الآخرين الذين ثبت عنهم الأخذ من اللحية ليس فيها ذكر النسك
نعم بس أنا بالتوضيح
لا اسمعني نعم أما بالنسبة لابن عمر عنه روايتان رواية تذكر الحج والعمرة ورواية تطلق ولا تذكر الحج والعمرة وذكر الحج والعمرة ليس قيدا وإنما هذا مناسب كما يحلق الإنسان رأسه أو يقصر من شعره بمناسبة الحج والعمرة وذلك لا يعني أنه لا يحلق ولا يقص مطلقا إلا إذا حج أو اعتمر هذا الجواب بالنسبة للأثر الذي أشار إليه الأستاذ أما بالنسبة لسؤالك فنحن نقول هل تعني تلك الآثار التي أشرت إليها عن ابن عمر وابن هريرة وغيرهم أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة أم يمكن أن نفهم أكثر من مرة واحدة
يمكن نفهم أكثر من مرة
وكذلك فإذا فهمنا أنه أكثر من مرة شو بقي في السؤال لأنه بس تقول أكثر من مرة هذه المرات لا تحدد إلا في حدود الرجل الذي طالت لحيته فرب إنسان شعره غزير ويطول بسرعة ورب شخص آخر ليس كذلك وأنا أضرب لك مثلا بحكم آخر هو أوضح مما نحن فيه الآن لعلنا جميعا نذكر قول الرسول عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم أنا مثلا أصبغ وربما تراني الآن صابغ أو ما تعرفني شايب فتظنني أشقر هكذا لا أنا أبشرك أني صابغ يعني اتباعا لهذا الحديث لكن أحيانا ما أصبغ فبعض الناس يشوفوني خاصة لما بذكر هذا الحديث بيقولوا لي ما أنا شايفينك أنت مطبق الحديث أنا بقول لهم والله أنا ما لي حاطة دأبي من دأب لحيتي، يعني كل ما شفتها يعني رجعت لسجيتها ولشيبها أوض أنا أحط دأبي بدأبها وأطبقها، لا هذا على اليسر يعني، فهمت قصدي من المثال؟ إذن يمكن أن تكون على لحيتي أطول شوية، ها شايف؟ ما لي حاطة دأبي من دأب لحيتي، لكن لما بنتبه لها انه طارد اكثر من لازم وقصفة وهكذا الجواب. فلعله ابو عجمي بياخذ درس من هذا الدرس وبيصبغ ان شاء الله.
طبعا بيصبغ
والله بقيت اصبغ
ولده
انا بقيت
اصبغ بس هو الظاهر بده يظهر ابنه حتى يصير خذه.
انا بقيت اصبغ بحنة وكتم قالت العجوز أرضي جوز أنا أغير في جوز إياك طلع كل العالم في نفسه لا تزرقش أنت أنا ما شاء
الله وأطاعها
هيك يعني ماشي أنت
أحسن إذا في عندك
خلق المرة
ما أطاعني أحسن إذا في عندك
سؤال الشيخ عن صفة تحريك الأصبع في الصلاة، يعني في ناس يعني
استمرارية
إذا في ناس يقولون استمرارية نعم وهذا صحيح إن شاء الله تعالى، لكن يعني في ناس يقولون تضع أصبعك هنا للإبهام في هذا فتحركه هكذا، وفي ناس يقول مثلا صفة هكذا إشارة يمين يسار، في ناس تخفض وترفع هكذا، في ناس تحرك يدها مع الأصبع، فالحركة الحمد لله أنا أقول إن شاء الله ثابتة، لكن الصيغة يعني
أولا
عمليا يعني
حتى نكون يعني واضحين في الموضوع، ليس هناك في أي حديث بيان صفة التحريك، ليس هناك حديث فيه بيان صفة التحريك، كل ما في الأمر هناك حديث وائل بن حجر أنه رأى الرسول عليه السلام يحركها يدعو بها، ولكن عندنا بعض الحديث يمكن بها أن نبطل بعض الصفات التي أنت ذكرتها آنفا. مثلا هذه الركبة مع الفخذ وأنا واضع قبضت يدي هكذا ورفعت سبابة وأشرت إليها، إذا فعلت فيها هكذا وهكذا هذا خلاف الحديث الصريح أنه رآه مستقبلا بها القبلة، إذن هكذا هكذا هذا لا أصل له، ما هكذا
إلى القبلة يعني.
أي نعم إلى القبلة، هذا باطل، إذا
يمين يسار باطل.
أي نعم. شيء ثاني يمكننا أن نوصله وهو ما يفعله البعض من الخفض والرفع، هذا اسمه خفض ورفع، هذا لم يرد مطلقا، الذي ورد هو رأيته يحركها، إذن يحركها هكذا، لكن هنا بقى الشاهد الذي قصدته بقولي ليس هناك حديث يكيف صورة تحريك، فأنا قد أفعل هكذا، يمكن غيري يعمل هكذا يعني بسرع أكثر شوي، ربما إنسان أبطأ شوي إلى آخره، فأنا أقول هنا ليس عندنا يعني حديث ينبغي أن نلتزمه في صفة التحريك، ولكن هذا هو الرأي وهو الاجتهاد وهو النظر، فمن رآه صوابا وقف عنده وإن لا يحركه كما يتفق له. أنا أرى أن هذا التحريك السريع ما في عندنا شاهد من السنة مما يليق بالصلاة، لولا أنه جاء حديث التحريك صراحة لقلنا لا تحريك، لأنه قد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. نحن نرى بعض الناس وهم في الصلاة يعبثون بثيابهم، بأكمامهم، ربما بساعتهم، ربما إلى آخره. هذا ينافي قول عليه السلام: اسكنوا في الصلاة. هذه الحركة هي في الأصل تنافي الأمر بالسكون في الصلاة، ولكن الدين ليس بالرأي، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لرأيت المسح أسفل النعل، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعل أو على الخف. الله أكبر. الله. إذن نحن منحرك تحريكا نثبت تجاوبنا مع تحريك الرسول لإسباعه، لكن لا نبالغ في التحريك لأنه لا يتلائم مع قوله اسكنوا في الصلاة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
قد يرد سؤال يا شيخ في نفس إذا كنا قلنا أن التحريك سريعا، أما نستدل بحديث في كل حركة 10 حسنات في هذا يعني في تحريك الأصبع مثلا؟
ما فهم السؤال.
في حديث يعني أنا
فهمت الحديث. سؤال ما فهمت.
يعني الآن التحريك في الصلاة. أي تحريك، سواء رفعنا أيدينا أو خفض ورفع أي شيء هذه. لنا 10 حسنات يعني إن شاء الله. على فضل الله سبحانه وتعالى. لكن هل يضم هذا التحريك إليه؟ فإذا ضمننا إليه التحريك، وهل نكثر التحريك أو نفعله شديدا مثلا؟
طيب تكثير التحريك
تكثير.
الآن.
أي نعم.
تكثير التحريك.
كل واحد
ضابط؟
كل واحد 10 حسنات.
أسأل إله ضابط؟
ما إله.
ما إله. نحن نقول كل تحريك بحسنة أو ب10 حسنات، لكن ما له ضابط. نحن فقط نلفت النظر اجتهادا وليس نصا أنه ما يكون التحريك يعني بحيث أنه إيش نافع مع قوله اسكنوا في الصلاة. بس لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم بتصلون السنة قبل المغرب ولا بتصلون الصلاة فورا؟ تفضل إيش عندك؟
نصر فان الصلاة في عند الأذان يا شيخ، عند قوله بالهيلعتين، هل يقول مثل ما يقول المؤذن أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، أو يجمع بينهما، أو يقول هذه تارة وهذه تارة؟
هذه تارة وهذه تارة.
الجمع بين حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد كبر ثم سجد، وإذا قام كبر ثم قال، والأحاديث الآخر كان إذا سجد كبر حين يسجد. فالحديث الأول التكبير قبل الحركة، والآخر حين الحركة. هل يفعل ذلك؟
تارة وتارة.
كذلك يا شيخ. جزاك الله خير. إذا أدرك الإمام في الجلوس، هل للمأموم دعاء استفتاح سواء كان مسبوقا في الركعة الأولى أو الأخيرة؟ يعني
في الجلوس في التشهد؟
لا، إذا أدرك الإمام فهو جالس ثم
جلس،
هو في التشهد ثم جلس مع الإمام ثم قام إلى الثالثة مثلا، هل يقرأ الاستفتاح أم يقرأ الفاتحة مباشرة؟
الفاتحة.
بس أنا بس لو أقول السؤال نتحدث عن سجود التكبير، إذا سجد وإذا تكبر ثم سجد.
عيد السؤال.
نعم. الحديث جمع من حديثين، حديث أبو هريرة طبعا كان إذا سجد كبر ثم سجد، وإذا قام كبر ثم قام، والحديث الآخر كان إذا سجد كبر حين يسجد هكذا وإلى آخر آخر الحديث في التكبير في الحينية.
نعم.
طيب يا شيخنا، الكلمة والنصيحة بعد الصلاة في المسجد مباشرة، هذا أفضل أم الأولى بعد التسبيح والتكبير ثم الكلمة؟ ولا عند الضرورة مثلا؟
الأولى مراعاة ظروف المصلين أولا، وثانيا لا يتخذ ذلك عادة وسنة، لأن ذلك بما يخالف السنة، وبخاصة أن الذين صلوا إما أن تكون صلاة بعد سنة بعدية أو لا، فإذا كان هناك سنة بعدية فكما تعلمون جميعا لابد أو يشرع أو يسن أن يأتي بالأذكار والتسبيح والتكبير والتحميد بين الفريضة والسنة، ثم بعد الفراغ من ذلك يقوم ويصلي السنة البعدية. وإذا كان لا يوجد سنة بعدية كصلاة العصر مثلا أو الفجر، فلا بد من قراءة الأذكار والأوراد تباعا للسنة الواردة في ذلك. اتخاذ عادي من بعض الواعظين أو المرشدين لإلقاء كلمة بعد الصلوات الخمس فيه تشويش على المصلين، سواء كانوا من الذاكرين أو من المصلين، وقد يكونون قد فاتتهم ركعة أكثر مسبوقين. أما إذا جاءت مناسبة فما في مانع من أن يلقي الكلمة، ولكن بالشرط أن يكون آنفا.
طيب ماذا لو قرأت أو قرأ في الصلاة السرية بتنفس واحد، الشيخ والزفير مثلا، قوله مثلا الحمد لله رب العالمين زفير، ثم هكذا الشهيق، هكذا إلى آخر الصلاة،
يعني هو
يقرأ سرا نعم.
والله هذه يعني ما تصورتها، لكن أجيب جوابا
سريا
كما يهمرني. أفضل سريا إذا كان هذا الذي يقرأ بهذه الصورة تخرج منه الأحرف بصورة جيدة فيجوز، لكن أنا ما أدري هذا ممكن
مثلا هكذا ما تخرج إن شاء الله.
فيكم أنا مقيم في الرياض، كان جاي مع أهلي
وجدي، لكن تركبوا معنا؟
لا مع سيارة.
ما كان سيارة.
نعم، لكن أمتلك بيت في عمان وفي الشام، فأجي أحيانا أصيف هنا وفي الشام. بالنسبة للصلوات، هل أقصر أم أقصر أجمع أم أصلي؟
بينك بين الرياض بين هنا تصلي صلاة المسافر، أما أنت هنا تصلي صلاة المقيم.
المقيم الأربع ما أقصر فيه. شكرا
لك.
أهلا أهلا
أهلا بك،
جزاكم الله خير،
الله يحسن ختامك،
الله
ربنا والله.
شكرا لك. إن شاء الله السلام عليكم في أمان الله. عليكم السلام ورحمة
الله. كذلك من سؤال أخونا، يعني إذا كان ينزل في بيته في بيت والده مثلا،
كذلك
ليس عنده زوجة،
يصلي صلاة المقيم والده،
يعتبر بيته أيضا. جزاك الله خيرا. صلاة الظهر القصرية، هل يجوز تقسيمها ركعتين في البيت ركعتين في المسجد؟
إيش هي؟
ركعتين سنة الظهر القبلية، يصليها مثلا ركعتين في البيت ثم ركعتين في المسجد.
لماذا؟
لضرورة مثلا، لقرب الإقامة وكذا. لغير ضرورة ما يجوز يا شيخ؟
لا يعني تسننا ما يجوز، إذا كان في ما يقتضي ذلك ما في مانع.
طب ممكن يا شيخ صلي أربع متصلة دون تشهد أول؟
إيه نعم.
ويجوز غير ذلك؟
ممكن، لكن أفضل شفع
اثنين. نعم جزاك الله خيرا
وإياه.
صلاة التراويح يا شيخ، هل يجوز تورك في الأخيرة؟
لا، أنت تصلي ركعتين لا التبرك.
او في الوتر في الاخيره مثلا في التراويح مثلا صلى ركعه منفرده
كذلك
لا يتورك فيها. طيب اذا فاته العشاء يا شيخ في صلاة في رمضان دخل مع الامام في التراويح ركعتين ولم يسلم مع الامام ثم قام وقال ركعتين اخرى
هذا واجبه
دون ان يسلم له
هذا واجبه
جزاك الله
ان لا يسلم على ركعتين يعني. فاذا سلم الامام قام وجاء بالركعتين
مع الامام يا شيخ
كيف مع الامام
يعني ياتي بركعتين اخرى يدين مع الامام
هو صلى ركعتين
مع الامام
مع الامام فاذا سلم الامام هو يقوم ويتم الصلاه لنفسه اي
نعم ما يتم مع الامام ركعتين اخرى يدين اي نعم جزاك الله خير شيخ هل لكل اذان كل صلاه اذان واقامه واجبه؟
اي نعم.
طيب حديث المتصدق عليه يا شيخ ما امر ما ورد انه يعني اذن ثم اقام يعني هل ناخذ بذلك عدم الوجوب او الاستحباب يا شيخ؟
ما ورد انه
الحديث المتصدق عليه
أقام.
ما ورد نعم لا يعني انه
وهل ورد العكس؟ الجواب لا.
لا.
لكن القاعدة شرع لا يؤخذ الزايد فالزايد.
نعم. جزاك الله خيرا.
وين الضمان؟
في حديث عائشة رضي الله عنها في أبي داود يا شيخ في صلاة الاستسقاء قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله الحديث فهل نقول في أن السنة في خطبة العيد البدء بالتكبير كما هو حاصل في هذه الأيام أم البدء في خطبة الحاجة
خطبة الحاجة في كل الخطبة
يعني حتى الحديث فكبر فحمد الله شكرا يا شيخ ان شاء الله نراك ان شاء الله يا شيخنا بارك الله فيك سلام الله وبركاته
وعليكم
السلام
ورحمه الله وبركاته
ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم فما لك فيصل كما لك
يلتقي مع النور الذي يسقطه سترا للعلة في الحديث التقي مع هذا لكن بطريقة أخفى من الطريقة الأولى وهذا النوع يسمى عندهم بتدليس التسوية النوع السابق المدلس يسقط شيخه الضعيف فيظهر السند سالما من الضعف أما النوع هذا الأخير وهو المعروف عندهم بتدليس التسوية يسقط شيخ شيخه ويقول حدثني فلان هنا لا يفيد بالتحديث ويقول بالنسبة لشيخه حدثني فلان لكن لما بيجي عند شيخ الشيخ يقول عن فلان بيكون أسقط شيخ الشيخ هذا مما يبعد نظر الباحث أن يكون في هنا انقطاع بسبب البعد لذلك في هذا النوع من التدليس يشترطون ليكون الإسناد صحيحا تسلسل الإسناد بالتحديث من أوله إلى آخره لازم يقول كل واحد حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى أن يأتي إلى الصحابي
لأنه يخشى الباحث أن يكون إسقاط من فوق مو من عند الراوي الأول. ونوع آخر أعجب وأعجب، بيقول المحدث حدثني فلان هو صادق وبيسكت وبيسكت وبيقول عن فلان بين شيخه، وفي أثناء سكوته في قلبه في واسطة هو ضمرها ثم قفز وقال عن فلان، وهذا بيسموه تدليس السكوت، تدليس السكوت. وهذا كله معروف عند علماء الحديث، ومن كان منهم على علم أولا بهذه الأنواع من التداليس وكان ثانيا حريصا على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف لابد أنه يلاحظ هذه النقاط كلها. والرواة المعروفون بهذه الأنواع من التدليسات هم مترجمون ومعروفون بكل واحد معروف بنوعية التدليس. وهكذا وإياه.
عندك
في طرف أمس استفسرنا بخصوص الصلاة في السفر، في نقطتين واقع بعد مرجعة بيتها من نقاش. الأيام الماضية هل أصلي عنها؟ كنت أصلي جمع قصر في عمان، هل أعوض عنها شيء؟ أو
والله يعني مثلا الآن تأخذ طورا آخر، هل أنت حينما كنت تقصر وفي بيتك كنت تقصر بفتوى مفتي أم ولا مؤاخذة؟ يعني هيك أنت ما سألت أحدا.
لا سألت واقع مش مفتي، لكن تداولنا عليه في الرياض، وجرت العادة أنه في أثناء السفر الواحد إذا سافر خارج البلد اللي عايش فيها إلى أن حصل اجتمعت مع الأخ أحمد وقال لي أنه كان في حديث مع الوالد والمولود أنه إذا كان واحد يملك بيتا فيجب أن يصلي صلاة كاملة، منها كان في نقاش. أما في الماضي كان ما كان في فتوى يعني من شخص معين لي أنا مباشرة، منقولة من شخص إلى شخص إلى لي أنا أنه أثناء السفر من منطقة إلى منطقة ممكن تصلي وتقصر فيها.
في سؤالك من شخص إلى شخص يعني من عالم؟
الشخص اللي بنياها طبعا إمام فينا إحنا في مجموعتنا، لكن مش شيخ أو عالم، لا إنما هو إمامنا إحنا المجموعة.
المهم أنا ما أستطيع أن أحكم، لكن جوابك التالي: إذا كنت انطلقت في عملك السابق بناء على فتوى من رجل عالم سواء كنت سمعتها منه مباشرة أو بالواسطة فعفى الله عما سلف، أما إن كنت لم تسأل فهنا المشكلة وأنت أدعى بنفسك.
يعني يعيد شيخ اللي فاته.
نعم.
فيش برضو سافرت في منطقة مش ما هي بيتي، يعني من العقبة أو أسكن في فندق أو في مكان ثاني أو عند رحيم لي يعني شخص قريب، أو والمدة الزمنية تختلف قد تكون أسبوع أو أيام، هل أجمع أقصر أو
يعني تنظر إلى حالتك في وقت نزولك في الفندق أو عند صاحب لك؟ إن كنت لا تزال في حالة السفر لم تنوي الإقامة للراحة والاستجمام ونحو ذلك، فأنت كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. المهم أن تلاحظ وضعك، فإذا كنت على سفر فأنت تقصر، وأن كنت استقررت وأجمعت الإقامة في المكان الذي فيه نزلت فتصلي تماما.
ما فيش عدد من الأيام مشهور إنه بدقيق مثلا 3 أيام أو 4 أيام فقط الراحة والاستجمام يعني ما هي
ما يوجد تحديد لأيام، وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. نويت الإقامة لا تنظر إلى الأيام، لأن الإنسان إنما ينوي الإقامة للراحة، أما الذي يكون على عمل وله أعمال يتابعها فهو مسافر مهما كثرت الأيام، والعكس بالعكس تماما. لأن الحقيقة أن مسألة السفر سواء من حيث قطع المسافة من بلد إلى آخر أو من حيث الأيام التي يقيمها في البلد الآخر مسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، وليس هناك نص يرفع هذا الخلاف إلا الرجوع للعرف الذي ربط الله تبارك وتعالى به أحكاما كثيرة، ومنها الآية التي ذكرتها آنفا، وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا في الآية لفظان، أحدهما ما نحن في صدده السفر، والآخر المرض. وقد ربط الله عز وجل في كل من اللفظين حكم الصيام أو الإفطار، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فيفطر ويقضي أياما أخر. هذا معنى الآية. لكن من معنى الآية فعدة من أيام أخر وجوبا لقضائها، لكن لا يفطر وجوبا، يعني إذا كان مسافرا لا يقال يجب عليه أن يفطر، وإنما هذا يعود إليه كما جاء في حديث حمزة الأسلمي في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا رجل كثير الأسفار، ويدركني هذا الشهر شهر رمضان، أصوم أم أفطر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا المسافر إذا آثر الإفطار فعدة من أيام أخرى، أما إذا لم يجد حرجا في الصيام فليس عليه شيء، إنما يصوم كالمقيم. الأمر الآخر هو المرض. فمن كان منكم مريضا، هل هذا المريض الذي عرض له المرض في شهر الصيام لا يجوز له أن يفطر حتى يذهب إلى الطبيب ويأخذ منه راشيته لأنه مريض؟ الجواب لا. كيف إذن؟ هو المكلف يحكم بنفسه على نفسه، فهو أدرى بنفسه من غيره، هل هو عليل أم مريض، وعلى ذلك يمشي. قصدي أن هذين اللفظين في الآية الكريمة أطلقهم الله تبارك وتعالى وما قيد لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك فمن كان مريضا، كيف نعرف أنه مريض؟ مش ضروري أنت تعرف أنه زيد مريض، المهم أنه هو يعرف. هل إنسان يجهل نفسه؟ الجواب لا. إذن إذا رأى نفسه مريضا أفطر. ولو قال له الطبيب: أنت مريض، وهو لا يشعر بهذا المرض، إذن لا يتبنى رأي الطبيب وإنما يحكم بنفسه على نفسه كما قال ربنا عز وجل في القرآن: بل الإنسان على نفسه بصيرا. إذن هذا الإطلاق يعني توكيل الأمر إلى المكلفين، كذلك يقال بالنسبة للمسافرين. ولا بد أن أذكر لكم مثلا طريفا بالنسبة للمريض في رمضان عليكم السلام. لا بد أنكم تسمعون بمحمد بن سيرين، هذا من كبار علماء التابعين ومن المكثرين من الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بخاصة. هذا الرجل الفاضل رؤية في رمضان مفطرا، فاستغرب الراؤون له مفطرا فأشار إليهم، يعني إصبعه موجوع، اعتبر نفسه مريضا وأفطر. إذن الإنسان هو الذي يحكم بنفسه على نفسه. لإتمام البحث وبعض البحث السابق، قد يخرج رجلان من بلد إلى بلد آخر وهما مسافران، لكن حينما يطبان البلد الآخر أحدهما مسافر يظل مسافرا والآخر يعتبر مقيما مثلك أنت، فالذي معك لا يزال مسافرا لأنه لم ينزل في بيت آخر له، أما أنت نزلت في بيتك الآخر فأنت مقيم وذاك مسافر، وكلاكما خرج من بلد ونزل في بلد، بل قد يخرجان من بلد أحدهما مسافر والآخر ليس مسافرا. كيف؟ هو لم ينوي السفر، هو لم ينوي السفر كما نواه الآخر، وقد ضرب لهذا النوع الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا رائعا جدا. تسمعون ببلدة حلب في سوريا، بين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر، فتصور شيخ الإسلام ابن تيمية رجلا خرج من دمشق ليس مسافرا أولا، يعني هو من وسفر، وإنما مصطادا ليصطاد، خرج من دمشق إلى الغوطة إلى قرية قريبة من دمشق مثلا عندنا اسمها جوبر، ما وجد صيدا، مشى من جوبر إلى حرستا وهكذا تابع الطريق من حرستا إلى دوما إلى 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 بيقول شيخ الإسلام وصل إلى حلب
400 كيلو.
ها؟
وصل 400 كيلو.
مشوا
400 كيلو.
كيف؟
400 كيلو مشى.
400. نعم
نعم،
يعني دمشق كما تعلمون عاصمة سوريا، حلب في الشمال يعني بينها وبين حدود تركيا مسافات قريبة جدا. المهم هذا رجل قطع 400 كيلومتر وهو ليس مسافرا. لماذا؟ أولا لم ينوي عند خروجه السفر، صحيح هو قطع مسافة السفر لكن ما قطع وهو مسافر، وإنما هو مصطاد. وهكذا المسائل فيها تنوع وفيها دقة، ويعود الأمر إلى قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة.
قول يا شيخ، رجل اعتقد في صلاة السفر أن يقصر صلاة الظهر والعصر بركعتين للصلاتين، فعلم بعد أن وصل إلى بلده أنه مخطئ، يصلى العصر والظهر والعصر ركعتين فقط. عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعل إذا رجع بلده إلى بلده؟
بركات، يصلي ركعتين.
الركعتين ركعتين. لا يعني
يصلي ركعتين فقط
إذا وصل بلدي أيضا. طيب، إذا قرأ الإمام في الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى في صلاة مفروضة مثلا، فهل يقول سبحان ربي الأعلى أما هذا مختص بصلاة الليل أو الوتر؟
ليس مختصا إذا لم يأتي النص مقيدا له بصلاة الليل، وأنا الآن غير مستحضر النص الوارد في هذا الذكر، فهل أنت منه على ذكر
سبح اسم ربك الأعلى؟
تذكر شيء في نص الموضوع؟
لا أذكر شيخ في صلاة الليل أنه كان يقف عليه الصلاة والسلام عند يقرأ في سورة
يستعيذ، يعني نعم. آية استغفار، يستغفر، آية سؤال، يسأل،
نعم، فكان ذلك في صلاة الليل فقط، فما كان يقولها في صلاة النهار مثلا.
نعم.
فهل نقول عليكم السلام، هل نقول أن هذا أيضا في سورة سبح اسم ربك الأعلى؟
لا، إذا جاء النص مقيدا في صلاة الليل يوقف عنده، لأن صلاة الليل نافلة. ويتوسع في صلاة النافلة ما لا يتوسع في صلاة الفريضة. لكن أنا قصدت إذا كان هناك نص عام ليس مقيدا بصلاة الليل فيعمل بعمومه.
ما يدخل هذا، ما تدخل هذه الصورة معه؟
أيوه، ما تدخل هذه الصورة، جاءت في صلاة الليل فنقف
عند النص الذي جاء. طيب يا شيخ، حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، هل هذا يعني أن وجوب التسبيح يسبح سبحان ربي العظيم؟
لابد التسبيح في كل من الركوع والسجود واجب.
واجب. طيب، إذا أدرك الرجل الإمامة وهو راكع، أدركه في الركوع فقط ولم يدركه في قوله سبحان ربي العظيم مثلا،
الجواب في جوابك التالي عن سؤالي، أيما أوجب، قراءة الفاتحة أم التسبيح في الركوع؟
قراءة الفاتحة.
أي، فهو افترض أنه جاء إلى المسجد وركع مع الإمام وأدرك التسبيح الواجب لكن فاتته الفاتحة، فهل أدرك الركوع؟
أدرك الركوع.
لأن باب أولى أن يدرك الركوع إذا لم يدرك التسبيح.
يعني تحسب لو ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم.
نعم. يعني هذا شو اسمه، قياس أولوي.
نعم.
واضح؟
أي نعم.
ولا أنت في ريب كما يبدو لي.
لأنه كما قلت يا شيخ أنه واجب. قوله سبحان ربي العظيم فتركه هنا.
بلى، لكن قراءة الفاتحة أوجب.
أوجب.
فما الذي أسقط الأوجب فهو الذي يسقط الواجب. الآن ذهبت الريبة.
الحمد لله.
أنا كنت أراها في عيني.
لازم يطمئن بالركوع.
كيف؟
لازم يطمئن بالركوع.
الله. مو بس لازم يطمئن، يجب أن يدرك الإمام في الركوع، لأنه أحيانا بعض المصلين من عجلتهم يدخل المسجد بصير قضية هذا الإمام راكع وهو بده يركع، شو بصير؟ هذا ما أعرف. أما هيك أدرك
قرأ تسبيحة واحدة.
ولو بدون تسبيح هذا انه مو ركن.
طيب شيخنا بعض اخواننا عفوا يفعل فعل ابي بكر يعني بشكل متواصل وانا قلت له يعني فعلها ابي بكر
هذا تعني بفعل ابي بكر
ركع دون
ثم بقولك بشكل متواصل ماذا تعني؟
ركض يعني
انه ركع دون الصف وهذا ياتي كلما اتى يعني يفعل هذا الفعل يركع دون الصف ثم يمشي راكعا الى ان يقف في الصف.
ايوه
فقلت انما فعلها ابو بكر مره واحده شايف كيف؟ لكن هذا كل ما دخل وجدهم ركوعا ركع دون الصف ثم التحق بالصف. هذا اصاب السنه ام هو خالف في ذلك؟
طيب اذا انت تقول هكذا فماذا تفعل اذا انت فعلت فعل ابي بكر مره واحده كما تقول ثم جئت مره اخرى بعد ايام او اسابيع او سنين فماذا تفعل اذا وجدت الامام راكعا؟
افعل
إذا تقييدك المذكور في كلامك لا وزن له من ناحية العلم. هذا اسمه يعني مجادلة فيما يرى المجادل يعني إقناعه بلسانه هو، لكن خير من هذا أن نذكر أن قولك أن أبا بكر لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة هذه دعوة. من أين لك أن أبا بكر لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة؟ أنت إذا أردت أن تقول نحو هذا القول فتقول أن القصة وقعت لأبي بكر مع الرسول مرة واحدة، أما أنه ما فعل إلا مرة واحدة هذا ما ينبغي أن يقال. هذا أولا. ثانيا عندنا حديث غير حديث أبي بكر وهو الجواب في الصلب كما يقال بالنسبة لسؤالك، وهو حديث عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال من السنة، من السنة في يوم مرة واحدة من السنة إذا دخل الرجل المسجد فوجد الإمام راكعا أن يركع حيث هو ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف. إذا هذه من السنة، يعني متى ما دخل المصلي إلى المسجد وجد الإمام راكعا فيركع حيث هو ويدب راكعا حتى يدخل إلى الصف. هذا ثانيا. وثالثا أنني ذكرت لبعض إخواننا قريبا نحن الآن في إعادة طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفي هذا المجلد حديث ابن الزبير هذا، وهناك لك الرجل الذي لابد أنكم سمعتم عنه ابن عبد المنان الذي وضع دأبه بدأب الأحاديث الصحيحة يضاعفها ولو كانت الأمة قد أجمعت على تصحيحها، فقد جاء إلى ثلاثة أحاديث من السلسلة الصحيحة وضعفها. فأنا تتبعت هذا الرجل وتضيف الأحاديث صحيحة في بعض الاشتراكات في الطبعة الجديدة هذه. المهم أن الله عز وجل وأنا في البحث وفقني لرواية مهمة جدا تتعلق بحديث أبي بكر، لأن الحقيقة أن حديث أبي بكر سلف العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود. ما معنى ولا تعود؟ لا تعود إلى الركض، لا تعود إلى الركوع خارج الصف، لا إلى آخره. في هناك طبعا أخوان ترجح لا تعود يعني إلى أن تجهد نفسك وأن تسرع السير. بعضهم قال لا تعود يعني إلى أن تطمع في إدراك الإمام في الركوع بأن تركع خارج الصف. فوفقت أخيرا إلى رواية بسند صحيح عن أبي بكر يوافق تماما حديث ابن الزبير. يقول إذا دخل الرجل المسجد والإمام راكع ركع حيث هو ثم مشى حتى يدخل الصف. نفس أبو بكر يأتي بهذه القصة مؤيدا ومرجحا قول من قال من المحدثين لا تعود لا يعني لا تعود إلى الركوع خارج الصف، وإنما إلى العمل بالركض المنهي عنه في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها أنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية أبي بكر هذه الجديدة فيها تأييد منه أو فهم منه لقول عليه السلام له زادك الله حرصا، أي هو لماذا ركع خارج الصف؟ ليدرك الإمام، ليدرك ما يمكنه من الخير الكثير. قال له عليه السلام زادك الله حرصا لكن لا تعود إلى الركض وليس إلى الركوع الذي حرصت أن تدرك الخير بإدراكك للركوع. فإذا ما في مانع يا أبا معاذ